الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني. وفيه مكان المشاه مع الجنائز أو الجنازة، وقوله عن سالم عن أبيه، وهو أبو عمر أو أبو عبد الله، أبو عمر أو أبو عبد الله، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي المدني الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة. مولده في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ابن سعد: كان سالم ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعا. وقال ابن حبان: كان يشبه أباه في السمت والهدي. وقال ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقد أخرج له الستة، مات في آخر سنة 600 على الصحيح. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها، يكون أمامها، وهذا مذهب جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، وهو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وجماعة من السلف. هذا القول الأول. القول الثاني أن الماشي يكون خلف الجنازة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وحكى الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، واستدلوا بما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من تبع جنازة مسلم ولا يقال تبعه إلا إذا صار خلفه. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، وهذا قول أنس رضي الله عنه، فقد ذكر البخاري عنه تعليقا أنه قال: أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها. وقد وصله ابن المنذر وغيره، وروي هذا القول عن إسحاق وجماعة. ودليل ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. قال الشيخ عبد الله الفوزان: وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى لأمور ثلاثة. يعني ماذا الأظهر؟
مخير.
القول الثالث أنه أمامها يمين يسار خلف مخير. وقال الأول لأمور ثلاثة: الأول أنه ورد الدليل بهذا، وهذا فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. والثاني أن فيه توسعة على الناس، لأن الناس يتفاوتون في المشي، وإلزامهم بجهة معينة قد يكون فيه مشقة على بعضهم. الثالث أن ذلك يوافق سنية الإسراع بالجنازة، وأنهم لا يلزمون يعني لا يلزمون مكانا واحدا يمشون فيه، وهذا هو ظاهر اختيار البخاري، فإنه لما بوب للسرعة بالجنازة ذكر أثر أنس رضي الله عنه المتقدم. وأما الراكب فإنه لا يسير إلا خلفها لحديث المغيرة رضي الله عنه. نعم، الله أعلم. أكمل.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
نعم، هذا فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز. نهينا أي معشر النساء، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا صيغة، هذه الصيغة لها حكم الرفع، والنهي طلب الكف عن المنهي عنه ممن هو أعلى من المنهي حقيقة أو حكما. قولها عن اتباع الجنائز أي تشيع الجنائز والمشي معها، ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا النهي، وهذا من فهمها رضي الله عنها، فقد فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لا بد من اجتنابها، وإنما هو نهي تنزيه. والحديث دليل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، سواء إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة، وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة على قولين. القول الأول أنه نهي تنزيه فيكره لهن اتباع الجنائز، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي أو الشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية، واستدلوا بما فهمته أم عطية رضي الله عنها في قولها ولم يعزم علينا، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. القول الأول ماذا؟
تنزيه.
نهي تنزيه، يعني ماذا تنزيه؟ كراهة، يعني ليس للتحريم. القول الثاني أنه نهي تحريم، وهذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، لأن الأصل في النهي هو التحريم ولا صارف له. وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا شيء فهمته إما لأنه لم يرد فيه وعيد، أو لكونه لم يشدد عليهن فيه، أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول معطية ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا يقتضي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. فالقول بالتحريم قوي جدا لأمرين: الأمر الأول أن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها. الأمر الثاني ما يترتب على ذلك من مخالطة الرجال ومزاحمتهم، فإن هذا أمر واقع ولا بد، إما في الطريق أو في المقبرة لضيق المكان، ولا ريب أن مخالطة النساء للرجال منكر عظيم، وكل ما كان وسيلة إليه فهو محرم. نعم أكمل.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه.
نعم، هذا فيه حكم القيام للجنازة، فقد أخرج البخاري في كتاب الجنائز باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، وهذا لفظ مسلم ومثله لفظ البخاري، إلا أن عنده فلا يقعد بدل فلا يجلس. الحديث دليل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة لقوله فقوموا، وهذا أمر والأمر للوجوب. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي حديث أنس رضي الله عنه فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: إنما قمنا للملائكة. وهذا القيام للجنازة مراد به تهويل أمر الموت، وأنه فزع، وأنه أمر جدير بأن يقام له. والقيام للفزع من الموت فيه تعظيم لله تعالى وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة، كما ورد في بعض الروايات. والحديث دليل على أن من تبع جنازة وشيعها فإنه لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، وهذا قول جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين كالنخعي والشعبي وابن سيرين والأوزاعي، وهو قول الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة، وقد عبروا باستحباب القيام وكراهة الجلوس. واضح أيها الإخوة؟ القول الأول ما هو؟
حتى توضع.
والقول الثاني أن الجلوس جائز، أن الجلوس جائز. فالأول قلنا كراهية الجلوس، الثاني أن الجلوس جائز، وهو قول المالكية والشافعية، وقالوا إن الحديث الوارد بالأمر بالقيام منسوخ، سواء في ذلك قيام مشيعها أو قيام من مرت به أو قيام المشيع على القبر. وذلك بما أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. فقالوا: إن القعود كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا للأمر بالقيام، كما في حديث أبي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهما. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والأظهر والله أعلم أن الأمر بالقيام مراد به الاستحباب، وأن القعود في حديث علي رضي الله عنه محمول على بيان الجواز، وهذا اختيار ابن حزم والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة آخرين. وهذا القول فيه جمع بين الأدلة، وهو مطلوب متى أمكن. وأما القول بالنسخ فهو قول مرجوح، لأن النسخ له شرطان. الشرط الأول عدم إمكان الجمع، هنا قد أمكن فيكون هو المتبع أو هو المتعين. الثاني، الشرط الثاني، معرفة التاريخ، وهو تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، وهذا غير ممكن. وقد استثنى بعض الفقهاء من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن ينتهي إليه. قال الترمذي: وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة. واضح أيها الإخوة؟ والحديث جاء في حديث الباب حتى توضع، وجاء من طريق أبي معاوية عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلغ حتى توضع في اللحد، وجاء في من طريق الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلغ حتى توضع على الأرض. وقد رجح أبو داود هذه الرواية على ما قبلها، لأن الثوري أحفظ من أبي معاوية، وتبويب البخاري الذي تقدم في التخريج يدل على ذلك، فإنه قال حتى توضع عن مناكب الرجال. ويؤيد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يجلسون إذا وضعت الجنازة على الأرض ولو لم توضع في اللحد، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. الحديث فدل على ماذا؟ على جواز الجلوس، نعم، في حال وضع الجنازة. أكمل.
عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذه من السنة، أخرجه أبو داود.
نعم، هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد في كيفية إدخال الميت قبره، وهذا الحديث صححه الألباني. وعن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح السين وكسر الباء الكوفي من مشاهير التابعين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه. قال الذهبي: حديث أبي إسحاق محتج به في دواوين الإسلام. وقال الحافظ في التقريب: ثقة مكثر عابد اختلط بآخرة، وقد وصفه بالتدريس جماعة من الأئمة المتقدمين كالنسائي والذهبي والعلاء وغيرهم. مات سنة 129 129 و100. وأما عبد الله بن يزيد فهو عبد الله بن يزيد ابن زيد الخطمي الأنصاري من الأوس، مختلف في صحبته. قال أبو حاتم: كان صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صحت رؤية فذاك. وقال الدارقطني: له ولأبيه صحبة، شهد بيعة الرضوان وهو صغير، وكان كثير الصلاة، سكن الكوفة وكان أميرا عليها في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، ومات في ذلك العهد. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت في قبره سلاً من جهة رجلي القبر، والمراد به موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه، فيجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل سلا رفيقا. قال بعض العلماء يدخل من جهة القبلة معترضا إذ هو أيسر، واستدلوا بأن علي رضي الله عنه أدخل يزيد ابن المكفف من قبل القبلة، وقال آخرون يسل من قبل رأس القبر. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والذي يظهر أن الأمر فيه سعة، وقد جاء في مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال: قلت لأحمد في الميت يسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال: كل لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم، نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.